بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال الكلام في مشكلة المقدمات المفوتة أو في الجواب عن سؤال أنه كيف يمكن تبرير المسؤولية عن إيجاد المقدمات قبل حلول وقت الواجب في كثير من الأحيان. مصنف رحمة الله تعالى عليه تعرض هنا لحلول ثلاثة. الحل الأول خلاصته أننا ننكر الواجب المشروط، وبعد إنكار الواجب المشروط فلا تواجهنا في باب المقدمات المفوتة مشكلة أصلا. توضيح ذلك أن المفروض في باب المقدمات المفوتة هو أن الوجوب لا يكون فعليا، ومع ذلك يطلب من المكلف أن يوفر المقدمة التي هي من مقدمات الواجب. فيتجه السؤال حينئذ عن أنه ما دام الوجوب لا فعلية له، فما الذي يحرك نحو هذه المقدمة؟ إذ قبل الوجوب ليس هناك محرك وليس هناك ما له فاعلية وباعثية، فمن أين تأتي المسؤولية قبل الوجوب؟ وبعد الوجوب يصبح هذا المكلف عاجزا عن الإتيان بالواجب وعاجزا عن توفير المقدمة، والعجز يسقط فعلية التكليف، فحتى بعد دخول وقت الفعلية يصبح الوجوب ساقطا عن الفعلية، ومعه فلا يصلح لأن يحرك نحو إيجاب هذه المقدمة. هذه هي مشكلة المقدمات المفوتة. من أنكر إمكان الواجب المشروط فهو يرى أن الوجوب لا يمكن أن يكون مقيدا بقيد. بحث إمكان الواجب المشروط تقدم معنا سابقا، عرفنا أن المسألة فيها خلافة، وأنه بعضهم ذهب مثلا كالشيخ الأعظم ذهب إلى امتناع الواجب المشروط. القول بامتناع الواجب المشروط يعني أن الوجوب ليس له قيد، ليس هناك قيد تتوقف عليه فعلية الوجوب، بل الوجوب بمجرد جعله من المولى يصبح فعليا. فهناك ملازمة بين أصل جعل الوجوب وبين ثبوت الفعلية له، وهذا يعني أنه بمجرد حصول التشريع المولوي دخل الوجوب حيز الفعلية. فليس صحيحا أن هناك وقتا ما ثبت فيه الجعل ولم يكن الوجوب فيه فعليا. فمثلا بالنسبة إلى وجوب الحج، وجوب الحج صار فعليا منذ أن صدرت الآية مثلا، وهي لله على الناس حج البيت. أما مسألة تحقق الاستطاعة أو عدم تحقق الاستطاعة فهذه ليست قيودا تعود إلى الوجوب نفسه، هذه قيود في الواجب وليست قيودا للوجوب، لأننا ننكر إمكان الواجب المشروط. بناء على ذلك فالوجوب حتى قبل مجيء زمن الواجب يكون فعليا، وبالتالي يكون صالحا لتحريك المكلف، وبالتالي يكون صالحا أيضا لأن يحرك هذا المكلف نحو إيجاد المقدمة. فالمقدمات المفوتة المسؤولية عنها أو عن إيجادها تنشأ من قبل الوجوب نفسه، فالوجوب نفسه هو الذي يحرك نحو إيجاد هذه المقدمة. إذن بناء على القول بإمكان بامتناع الواجب المشروط لا يمكن للقيود أن تكون قيودا للوجوب نفسه، لما عرفنا سابقا من أن معنى الواجب المشروط الواجب الذي تتوقف فعليته على القيد. القول باستحالة الواجب المشروط يعني لا يمكن أن يكون هناك قيود تتوقف عليها فعلية الوجوب، بل فعلية الوجوب ناجزة دائما، مطلقة دائما، ثابتة دائما. فمن أول آنات جعل الوجوب تثبت فعليته، فالجعل والمجعول متعاصران أساسا. لا يوجد عالم جعل وعالم مجعول، لا يوجد عالم تشريع وعالم فعلية، بل عالم فعلية التكليف هو نفسه عالم جعل التكليف. وهذا يعني أن التكليف بمجرد أن يجعله المولى يصبح قادرا على التحريك، وهذا يعني أنه يصبح قادرا على تبرير المسؤولية تجاه إيجاد المتعلق وتجاه إيجاد المقدمة. ففي المثال المتقدم، في مثال الحج، السفر قبل مجيء وقت الواجب ليس سفرا قبل ثبوت الوجوب، بل هو سفر بعد ثبوت الوجوب، فإن الوجوب ثبت بمجرد نزول الآية على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الوجوب فعلي منذ ذلك الوقت. بما أنه فعلي إذن فيستطيع أن يحرك نحو إيجاد متعلقه، فعندما تتحقق الاستطاعة حينئذ يتوجه إلى المكلف هذا الوجوب، وهو أنه يجب عليك أن تحقق الواجب في حينه، وبالتالي يجب عليك أن تأتي بكل المقدمات التي هي دخيلة في الإتيان بهذا الواجب. طيب، فإذا هذا هو الحل الأول. هذا الحل، بناء على هذا الحل تظهر ثمرة لفكرة الواجب المشروط. فإن من قال باستحالة الواجب المشروط لا تواجهه مشكلة في باب المقدمات المفوضة، ومن قال بإمكان الواجب المشروط حينئذ يجب عليه أن يفتش عن حل آخر. لأن من يقول بإمكان الواجب المشروط يعني أن الوجوب يمكن أن تكون هناك قيود ترتبط بها فعليته، فلا فعلية له قبل مجيء هذه القيود، فحينئذ يقال قبل مجيء زمن الواجب هذا الوجوب لم يكن فعليا، فكيف حركنا نحو إيجاد مقدمة، فتعود المشكلة. فإذا من ثمرات الخلاف المتقدم في مسألة إمكان أو عدم إمكان الواجب المشروط أنه هل نستطيع أن نحل مشكلة المقدمات المفوتة من خلال مبدأ امتناع الواجب المشروط أو لا يمكن أن نحل هذه المشكلة بذلك. هم لم يفصلوا في ذلك، لكن ليس هناك قيد يعود إلى الوجوب نفسه، القيود كلها قيود في الواجب. إذا كان القيد قيدا غير اختياريا فالمطلوب منك أن تنتظر تحقق هذا القيد، والأمر المقدور لديك والأمر الاختياري لديك هو أن توجد التقيد، فيكون المطلوب من المكلف في هذه الصورة أن يوجد التقيد. طيب، إذن هذا الحل حسب ما ذكرنا حل واضح وليس فيه صعوبة. المشكلة فقط في كلمة ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في عبارة الكتاب، حيث نسب هذا الحل بهذه الكيفية إلى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري حسب ما ورد في تقريرات بحثه. الشيخ الأعظم في الأصول كتب الفرائض، وله أيضا تعليقة على استصحاب القوانين. كتاب المعروف للشيخ في الأصول هو الرسائل المعروف، أو هو فرائض الأصول المعروف في الحوزة بالرسائل. فيما سوى ذلك، لكن الفرائض خاص بمباحث الشك والظن، يعني القطع والشك والظن، فلم يتناول فيه الشيخ مباحث الألفاظ. من هنا لم يكتب الشيخ بقلمه في مباحث الألفاظ باستثناء بعض الرسائل القليلة، لكن هناك تقرير لدرسه اسمه مطارح الأنظار. المطارح تقرير كامل لكافة مطالب الشيخ الأصولية، يعني حتى مباحث القطع والشك والظن أيضا. لكن هذه التقريرات أخذ فقط بجانب بمباحث الألفاظ منها، استنادا إلى أن الشيخ بنفسه بقلمه كتب في مباحث القطع والشك والظن، يعني مباحث الأمارات والأصول باصطلاح الشهيد الصادق، كتب في مسائل الأمارات والأصول بقلمه. فمع وجود الكتابة بقلمه لا نرجع إلى التقريرات، فلذلك اعتمدوا على تقريرات الشيخ المسمى بمطارح الأنظار، اعتمدوا عليه فقط فيما يرتبط بمباحث الألفاظ. هذه المسألة أين كانت تبحث؟ مسألة إمكان الواجب المشروط أو لا أو عدم إمكانه، كانت تبحث في مسائل في مباحث الألفاظ. أشرنا إلى هذا عندما تحدثنا سابقا عن بحث إمكان الواجب المشروط. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: وقد تقدم أن الصحيح إمكان الواجب المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور. طيب، نحن في مبحث إمكان الواجب المشروط ذكرنا مطلبا مصنف لم يتعرض له، قلنا إن من ذهب إلى استحالة الواجب المشروط ذهب إليه لأحد السببين، إما للمشكلة العقلية للمحذور العقلي، وهو أنه كيف يكون الوجوب صادرا عن المولى ومع ذلك نفترض توقفه على تحقق شرطه، فإن هناك تناقضا بين دعوى صدوره بالفعل وبين دعوى انتظاره وتوقفه لمجيء الشرط. وهذه المشكلة سبق أن أجبنا عنها بالتفريق بين عالم الجعل وعالم المجعول، وبأن غاية ما يصنعه المولى في مقام الجعل هو إنشاء الحكم على سبيل القضايا الحقيقية. المشكلة الثانية التي قلنا إن الشهيد الصادر لم يتعرض لها في هذا البحث من الحلقة، مشكلة ترتبط بمسألة لفظية، بمبحث لفظي، بمبحث دلالي، حيث يدعى أن الوجوب إنما يستفاد من صيغة الأمر، وأن صيغة الأمر مدلولها حرفية، وأن المدليل الحرفية لا تقبل التقييد فلا تقبل الإطلاق. فمن ذهب إلى عدم إمكان تقييد المعنى الحرفي كالشيخ الأعظم ذهب إلى استحالة أو ذهب إلى عدم إمكان رجوع القيد إلى الوجوب نفسه، فالقيود بأسرها يجب أن تكون قيودا للواجب، وهذا يعني أن الواجب لا يكون مشروطا، ففكرة الواجب المشروط تكون باطلة حينئذ، لا لأجل الاستحالة العقلية بل لأن المعاني الحرفية لا تقبل التقييد. ما هو موجود في تقريرات الشيخ الأعظم هو هذا المعنى الثاني وهذه المشكلة الثانية، وهذه لم تتقدم في كلام المصنف حتى يعبر عنها هنا بأنه وقد تقدم وقال أيضا بالتفسير مذكور. فالمشكلة فقط في عبارة المصنف، يعني كأن الظاهر من هذه العبارة أن الشهيد الصادر ينسب إلى تقريرات الشيخ الأنصاري أنه قائل باستحالة الواجب المشروط لعدم تفريق الشيخ بين عالم الجعل وبين عالم المجهول، مع أن الشيخ الأعظم يفرق بين العالمين، بل هو من المؤسسين ومن المنظرين لفكرة أنه يوجد عالمان، يوجد مرحلتا ثبوت للحكم، إحداهما مرحلة الجعل والأخرى مرحلة المجهول. كيفما كان فيجب التدقيق إذن في صحة هذه النسبة. إذن هذا كله بالنسبة إلى الحل الأول لمشكلة المقدمة المفوضة. الحل الثاني حل يمكن نسبته إلى المحقق صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. طبعا فاتنا أن نذكر فقط مسألة أنه عادة إذا كان المطلب مأخوذا من تقريرات الشيخ الأنصاري لا من كتابه الذي كتبه بقلمه، فلا يجزمون بنسبة ما في التقريرات إلى الشيخ، مع أن الذي كتب التقريرات كان من أفاضل تلامذة الشيخ الأعظم وممن يوثق بقدرته على تقرير مطالب الشيخ. لكن ربما مكانة الشيخ الأعظم العلمية وربما أسباب أخرى دفعتهم إلى أنه كلما كان المطلب المنسوب إلى الشيخ في التقريرات مطلبا فيه إشكال، يقولون على ما نسب إلى الشيخ، لا يجزمون بالنسبة إلى الشيخ. ربما المكانة العلمية للشيخ هي التي صنعت ذلك، ربما مثلا طبيعة التقرير أن التقرير ليس فيه إملاء حرفي لما قاله الشيخ، فيبقى مجال لاحتمال أن لا يكون هذا الكلام أو أن لا تكون هذه الأفكار كلها للشيخ بهذه الطريقة. وربما مثلا أسباب أخرى، ربما عرض مطالب الشيخ في التقريرات على مطالبه التي كتبها بقلمه، والتفاوت الذي بين المستويين ربما أدى إلى التشكيك في نسبة ما هو في التقريرات، في تشكيك في نسبة ما هو في التقريرات إلى الشيخ رحمة الله تعالى.
أنا بالفعل ربط برأي العلم أنت كذا وأنت قرروا بيتبرر ولا
شيء. سأقول هذه يعني هذا محاولة للتأدب مع الشيخ ليس أكثر. الشيخ كان بحسب الظاهر هكذا، المكانة العلمية للشيخ وما هو موجود في الفرائض وما هو موجود في المكاسب، مستوى العلمي الذي أبرزه الشيخ في هذين الكتابين أحيانا يعني يجعلك أمام أزمة، أنه كيف نفسر بعض الإشكالات السطحية التي وقع فيها الشيخ بحسب ما هو موجود في التقرير. والأمر سهل على كل حال. طيب، إذن هذا بالنسبة للحل الأول. الحل الثاني قلنا يمكن نسبته إلى المحقق صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، لا بمعنى أن صاحب الفصول هو الذي حل مشكلة المقدمة المفوتة بهذا الحل، بل بمعنى أنه هو مبتكر فكرة الحل، يعني هو الذي أتى بالفكرة، أما هو وظفها في حل مشكلة المقدمة المفوتة هذا لا نستطيع الجزم. لماذا نقول ذلك؟ لأن هذا الحل الثاني هو عبارة عن التوسل بالواجب المعلق، والذي ابتكر فكرة الواجب المعلق والشيخ صاحب الفصول. أما هل التفت الشيخ صاحب الفصول إلى أنه بناء على إمكان الواجب المعلق نكون قد وجدنا حلا لمشكلة المقدمات المفوتة أو لا؟ هذا لا يمكن الجزم. طيب، خلاصة الحل الثاني أنه بناء على إمكان الواجب المشروط فالحل الأول المتقدم ليس مجديا، فيجب علينا أن نبحث عن حل آخر لهذه المشكلة. من أين تأتي مسؤولية المكلف نحو إيجاد المقدمة قبل حلول وقت الواجب؟ من قال بإمكان الواجب المعلق يستطيع أن يعثر على حل واضح وبين لمشكلة المقدمات المفوتة، بدعوى أن كل حالات المقدمة المفوتة حينئذ يكون الوجوب فيها من قبيل الواجب المعلق. توضيح ذلك أننا في فكرة الواجب المعلق كنا نفترض أن عندنا زمانين، أحدهما زمان الوجوب والآخر زمان الواجب، وكنا نفترض أن زمان الوجوب يبدأ قبل مجيء زمان الواجب، أي أن الوجوب يصير فعليا في وقت لم يكن وقت الواجب فيه متحققا بعد. طيب تعال الآن إلى مشكلة المقدمات المفوتة. عندنا وجوب للحج، المفروض أن وجوب الحج صار أو متوقف على مجيء زمن الواجب. بعبارة أخرى، عندنا زمان هو زمان الواجب، كيف يثبت الوجوب قبل زمان الواجب حتى يكون محركا نحو إيجاد المقدمة؟ إن كنا نقول بإمكان الواجب المعلق فزمان الواجب ليس قيدا في الوجوب، فيمكن أن تثبت فعلية الوجوب قبل مجيء زمان الواجب، وهذا يعني أنه بمجرد تحقق الاستطاعة بدأ زمان فعلية الوجوب، فصار الوجوب فعليا في حقه. فحتى لو كنت الآن في شهر رجب مثلا، أو حتى لو كنت قبل الثامن من ذي حجة، يجب عليك بمقتضى هذا الوجوب الفعلي أن تتحرك نحو إيجاد السفر. إذن الوجوب قبل زمان الواجب يكون فعليا لأنه يكون من قبيل الواجب المعلق. وما دام الوجوب فعليا فالمبرر لهذه المسؤولية عن إيجاد المقدمة موجود وواضح، وحينئذ فلا تواجهنا أي مشكلة. إذن صحيح أننا نقول بوجود قيود للوجوب، يعني صحيح أننا نقول بإمكان الواجب المشروط، ولكننا تمكننا من أن نعثر على حل لهذه المشكلة من طريق آخر، وهو الالتزام بأن فعلية الوجوب لا يجب أن تنتظر زمان الواجب. فعلية الوجوب يمكن أن تبدأ قبل زمان الواجب، وحينئذ ففي باب المقدمات المفوتة تبدأ فعلية الوجوب قبل مجيء الثامن من ذي حجة، فيكون مطلوبا من المكلف أن يحقق السفر. فإذن هذا بالنسبة للحل الثاني. وسابقا في آخر مبحث الواجب المعلق ماذا ذكر المصنف؟ أنه سوف تأتي الثمرة للخلاف في أنه هل يمكن الواجب المعلق أم أنه لا يمكن الواجب المعلق. أين تأتي الثمرة؟ هنا. من قال بإمكان الواجب المعلق ابتكر حلا لفكرة لمشكلة المقدمات المفوتة، ومن قال بعدم الإمكان عليه أن يبحث عن حلا آخر. هذا تمام الكلام في الحل الثاني. الحل الثالث ما اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه، ولعله استفاده من كلام لبعض المحققين كالميرزا النائيني رحمة الله تعالى. مصنف رحمة الله تعالى عليه قال بإمكان الواجب المشروط، إذن فلا ينفعه الحل الأول. وقال بامتناع الواجب المعلق، إذن فلا ينفعه الحل الثاني. فكان بحاجة إلى أن يتحرى حلا ثالثا. ما هو الحل الثالث؟ خلاصته أننا نلتزم في حالات المقدمة المفوتة بأن القدرة عقلية وليست شرعية. طيب، لحد الآن نحن تقدم معنا مصطلحان للقدرة الشرعية والقدرة العقلية. المصطلح الأول المصطلح المنسوب إلى الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وهو أن القدرة الشرعية يراد منها كون الملاك مقيدا بالقدرة، في مقابل القدرة العقلية التي يراد منها كون الملاك مطلقا غير مقيدا بالقدرة، يعني ثابتا في حق القادر والعاجز على السواء. هذا هو المعنى الأول الذي تقدم. المعنى الثاني الذي تقدم للقدرة الشرعية والقدرة العقلية أن اشتراط القدرة، أين تقدم معنا؟ تقدم معنا في تحديد المسؤولية على ما أذكر، في المسؤولية تجاه، والله بعد ما مرق معنا ها؟ بلى. التقييد بعدم المانع الشرعي. نعم. في التقييد بعدم المانع الشرعي هناك ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أن اشتراط عدم المزاحم إن كان من قبل، إن كان بالنص الشرعي فالقدرة عقلية، فالقدرة شرعية، وإن كان لا بالنص الشرعي بل بقواعد باب التزاحم فالقدرة تكون قدرة عقلية. الآن مرادنا المعنى الأول لا المعنى الثاني. مرادنا من القدرة الشرعية والقدرة العقلية المعنى الأول، وهو الذي أتى به الميرزا رحمة الله تعالى. توضيح المطلب معنى الأول مش الثاني.
معنى الثاني عن اللي قلته.
ها؟
يعني الأول.
طيب
عشان التطبيق بس.
حاصل هذا الحل أن القدرة إذا كانت شرعية فإن الملاك يكون مقيدا بالقدرة، فمن كان عاجزا فلا ملاك في حقه، فلا يثبت الملاك إلا في حق القادر. حينئذ نأتي إلى حالات المقدمة المفوتة فنقول قبل حلول وقت الواجب المفروض أن الوجوب ليس فعليا، فليس هناك مسؤولية تجاه إيجاد المقدم. وبعد حلول وقت الواجب الوجوب وإن كان فعليا لكنه سقط بالعجز، إذ المفروض أن المقدمة لم يوفرها المكلف قبل الوجوب أو قبل زمن الواجب، ولأنه لم يوفرها قبل زمن الواجب فقد فوت على نفسه إمكانية تحصيلها بعد الوقت، فهذا المكلف الآن بعد الوقت سقطت فعلية التكليف عنه بالعجز، وحينئذ فلم يبق ما يحركه نحو إيجاد مقدمة. وفي هذه الصورة لا يكون المكلف قد ضيع شيئا من أغراض المولى وملاكاته، لأنه بعد أن صار عاجزا لم يعد الملاك شاملا له، لأن المفروض أن القدرة قدرة شرعية. فكما أنه لم يضيع على المولى تكليفا فعليا فهو كذلك لم يضيع على المولى غرضا فعليا، فلا محذور حينئذ في تركه للمقدمة مفروض. إذن كلما كانت القدرة قدرة شرعية لم يمكن لنا أن نثبت المسؤولية عن إيجاد المقدمة، لأن هذه المسؤولية إما أن تأتي قبل مجيء زمن الواجب، يعني إما أن نفرضها قبل مجيء زمن الواجب وإما أن نفرضها بعد مجيء زمن الواجب. أما قبل مجيء زمن الواجب فالمفروض أنه ليس هناك وجوب فعليا، فمن أين تأتي المسؤولية؟ وأما بعد مجيء زمن الواجب فهذه المسؤولية إما أن تنشأ من التكليف الفعلي وإما أن تنشأ من الملاك الفعلي، ولا شيء منهما بموجود. أما التكليف الفعلي فلأن المفروض أنه قد صار عاجزا بعد مجيء الوقت، والعجز مسقط لفعلية التكليف لأن القدرة شرط في كل تكليف عقلا كما تقدم. وأما الملاك الفعلي فلأن المفروض أن القدرة شرعية، ومعنى كون القدرة شرعية أن الملاك خاصا بالقادر وأن العاجز لا يثبت الملاك في حقه، فمن أين تأتي المسؤولية حينئذ لتوفير المقدم؟ إذن فالحالات التي يفتون فيها في الفرق بلزوم تحصيل المقدمة المفوتة قبل مجيء وقت الواجب لابد من رجوعها إلى حالات القدرة العقلية، فإن القدرة إذا كانت عقلية فإن معنى كونها عقلية هو أن الملاك ليس خاصا بالقادر، بل كما يثبت الملاك في حق القادر يثبت كذلك في حق العاجز، وهذا مكلف. قبل الوقت لم يكن هناك تكليف فعلي موجه إليه، ولكنه لو ترك المقدمة، لو ترك الإتيان بالمقدمة قبل مجيء وقت الواجب لما أمكنه أن يأتي بالواجب في حينه، وهذا يعني أنه سيفوت على نفسه الامتثال، سيفوت على نفسه الإتيان بالواجب، والإتيان بالواجب وإن كان ساقطا عنه حينئذ لحصول العجز ولكنه لا يسقط عنه الملاك الفعلي الذي هو ثابت للمولى، فيكون هذا المكلف قد ضيع ملاكا فعليا من ملاكات المولى وهو في القبح كتضييع واجبات المولى. بعبارة أخرى عندما تكون القدرة عقلية فسواء كنت أيها المكلف قادرا أم كنت عاجزا فإن الملاك ثابت في حقك. طيب هذه المقدمة السفر لو لم تسافر قبل الثامن من ذي حجة ماذا سيحصل؟ سوف لن تتمكن من أداء أعمال الحج في الثامن من ذي حجة. طيب لا يقال ما دام لا يتمكن من الإتيان بأعمال الحج فيسقط عنه الوجوب لأنه صار عاجزا، والوجوب مشروط بالقدرة، فإنه يقال صحيح أنه يسقط الوجوب، ولكن بما أن القدرة عقلية فالملاك ثابت في حقه حتى لو كان عاجزا. عجزه لم يرفع الملاك الموجود، عجزه لم يعدم الملاك الذي كان موجودا في الفعل، فيصدق عليه بعد مجيء الوقت أنه ضيع ملاكا من ملاكات المولى الفعلية المهمة. وتضييع أغراض المولى كعصيان أوامر المولى قبيح بنظر العقل. يعني صحيح أنه لا يصدق على فعله هذا أنه عصيان، لأنه لا يوجد أمرا لا قبل مجيء الوقت ولا بعد مجيء الوقت، ولكنه مع ذلك يصدق عليه روح العصيان وروح الانتهاك لحرمة المولى، فإنه عجز نفسه عن استيفاء الملاك بسوء الاختيار. والعجز بسوء الاختيار تقدم معنا أنه ليس عذرا، وأنه لا ينافي الاختيار عقابا. فلأجل أن يتخلص المكلف من هذا العقاب أو من خوف العقاب، لأجل أن لا يتورط في القبح، يدرك العقل حينئذ لزوم تحصيل المقدمة حتى لو كان وقت الواجب لم يحن بعد. فالمصنف إذا ماذا يقول؟ نفصل بين حالات القدرة العقلية وحالات القدرة الشرعية. فكلما كان كلما أفتى الفقهاء في الفقه بأن المكلف مسؤول عن إيجاد المقدمة المفوتة، فهذا يعني أن القدرة عقلية. وكلما لم يفتوا بالمسؤولية تجاه إيجاد المقدمة المفوتة، فإن هذا يعني أن القدرة قدرة شرعية. طيب، إذن هذا هو الحال الذي يقترحه المصنف رحمة الله تعالى عليه. لكن هذا الحال وإن كان ثبوتا لا إشكال فيه، لكنه مبتلا بمشكلة إثباتية، بمشكلة عملية. يعني لا يكفي أن يقدم لنا المصنف حلا نظريا، عليه أن يبرز لنا أن هذا الحل هل هو قابل للاعتماد وقابل للتطبيق عمليا أم لا. هل نستطيع أن نشخص، هل يستطيع الفقيه أن يشخص أن القدرة شرعية أو عقلية؟ هل عندنا طريقا معتد به لاستكشاف عقلية القدرة أو شرطية القدرة؟ المفروض أن الفقيه حتى يفتي بوجوب المقدمة المفوتة عليه أن يشخص أولا أن القدرة هل هي مشروطة بالقدرة لتكون قدرة شرعية، أم أنها أن الملاك هل هو مشروط بالقدرة لتكون القدرة شرعية، أم أن الملاك ليس مشروطا بالقدرة بل فالقدرة عقلية. هل يستطيع الفقيه، هل يمتلك الفقيه فيما بين يديه من أدلة وفيما بين يديه من أدوات بحث، هل يمتلك دليلا وأداة بحث تخوله أن يستكشف نوع القدرة وأنها شرعية أو عقلية، تخوله أن يحدد أن الملاك هل هو مشروط بالقدرة أو ليس مشروطا بالقدرة؟ أم إن لم تبين لنا أيها المصنف طريقا معتدا به لذلك، فهذا الحل وإن كان لا بأس به على المستوى النظري، لكنه على المستوى العملي على المستوى الإثباتي ليس حلا حقيقيا. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول نستطيع أن نذكر صورتين، يمكن من خلال هاتين الصورتين أن نطبق هذا الحل الذي ذكرنا. الصورة الأولى أن نفترض أن الخطاب الشرعي يقول المصنف هكذا، كلما قام دليل عند الفقيه على لزوم تحصيل المقدمة المفوتة كان هذا كاشفا عن كون القدرة عقلية. إذن إذا جاءنا دليل ودل هذا الدليل على لزوم تحصيل المقدمة المفوتة، مثلا كما لو فرضنا هكذا أنه أجمع الفقهاء على أنه يجب السفر قبل الثامن من ذي الحج. هذه مقدمة مفوتة، قام الدليل وهو الإجماع على لزوم تحصيل هذه المقدمة قبل مجيء وقت الواجب. هنا قيام الإجماع أو الضرورة الفقهية مثلا، لنفترض أنه من ضروريات الفقه، قيام الإجماع أو الضرورة الفقهية على لزوم تحصيل هذه المقدمة يكشف لا محالة عن أن القدرة قدرة عقلية، إذ لو كانت القدرة شرعية ماذا يحصل؟ لا يوجد ما يبرر هذه المسؤولية. طيب، هذا الكلام من المصنف على إطلاقه محل إشكال. لنفترض الآن جاءك مثلا حديث عن الإمام عليه السلام يقول فيه يجب السفر قبل الثامن من ذي الحجة لمن كان خارج مكة. طيب، هنا نستطيع أن نثبت مسؤولية المكلف عن إيجاد هذه المقدمة بنفس هذا الخطاب الشرعي. لا نحتاج حينئذ إلى معرفة أن القدرة شرعية أو عقلية، نقول الإمام أمر بذلك، الشارع أمر بذلك. الآن لماذا أمر الشارع بذلك؟ لا نعرف. المسؤولية عن إيجاد السفر حينئذ مسؤولية نشأت من هذا الخطاب، من هذا الدليل، لا أن المسؤولية نشأت من كون الملاك خاصا بالقادر أو ليس خاصا بالقادر. فإذن هذا الكلام من المصنف على إطلاقه ليس مقبول. شوف، في هذه الحالة طبعا يمكن أن ندافع عن المصنف أنه لو ورد الخطاب هكذا فالمسؤولية عن إيجاد المقدمة تكون مسؤولية شرعية، ونحن بحثنا عن أي شيء؟ عن المسؤولية العقلية عن إيجاد المقدمة. هذه الصورة التي الآن ذكرناها قيام دليل شرعي، مثلا وجود حديث يقول يجب عليك فيه السفر، هذا خارج عن محل النزاع أصلا، لأن محل النزاع ما هو؟ أنه ما هي أو كيف نبرر المسؤولية من ناحية نفس الوجوب عن إيجاد المقدمة. وهنا نحن ماذا قلنا؟ قلنا المسؤولية عن، في هذا المثال الذي ذكرناه، مسؤولية عن إيجاد السفر ليست ناشئة من نفس وجوب الحج، بل من وجود أمر شرعي آخر يتعلق بوجوب السفر. حينئذ هذه الصورة مستبعدة أصلا، خارجة تخصصا عن كلام المصنف، فلا يمكن أن نعترض على المصنف به. لذلك قلنا مراد المصنف ماذا؟ لو قام دليل كالإجماع أو الضرورة الفقهية، يعني لا نمتلك مدركا واضحا على وجوب مستقل تعلق بالمقدمة، وإنما كل ما نمتلكه هو أنه من وجب عليه الحج وجب عليه بسبب هذا الوجوب تحصيل المقدمة المفوتة. كلما قام دليل من هذا القبيل، ولو كان هو الإجماع، ولو كان هو مثلا الضرورة الفقهية أو نحو ذلك، فإنه نستفيد حينئذ أن القدرة لا بد وأن تكون قدرة عقلية، إذ لو كانت قدرة شرعية لأشكل توجيه هذه المسؤولية. فإذن الطريقة الأولى لتطبيق هذا الحل عمليا ما هي؟ أننا نأتي إلى الفقهاء، نأتي إلى الفقه، كلما وجدنا إجماعا أو ضرورة فقهية أو تسالما فقهية على لزوم تحصيل هذه المقدمة من قبل نفس الوجوه، استكشفنا من ذلك أن القدرة دخيلة في التكليف بنحو القدرة، القدرة دخيلة في الملاك بنحو القدرة العقلية لا بنحو القدرة الشرعية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نفرض أن الخطاب الشرعي كان لسانه المباشر لسان بيان أن القدرة قدرة عقلية، فنستكشف حينئذ لزوم تحصيل المقدمة المفوتة. إذن على العكس من الطريقة الأولى، في الطريقة الأولى الدليل على ماذا قام؟ قام على الحكم الذي هو لزوم تحصيل المقدمة. نحن استكشفنا من قيام دليل على لزوم تحصيل المقدمة، استكشفنا حال الملاك وأنه ليس خاصا بالقادر بل شامل للقادر والعاجز على السمع. أما الآن ماذا في هذه الطريقة الثانية؟ نفرض أن الدليل قام لا على الحكم، لا على لزوم تحصيل المقدمة، بل على أن القدرة قدرة عقلية. يعني لنفترض جاءنا دليل من الشارع يقول المصلحة في هذا الفعل ثابتة سواء كنت قادرا أم كنت عاجزا. لنفترض عندنا دليل دل على ذلك. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام الإثبات: إذا وجدنا دليلا كذلك يمكن لنا أن نعتمد على هذا الدليل كمدركة للفتوى بلزوم تحصيل المقدمتين المفروض. ولكن يلتفت المصنف بعد ذلك، يستدرك المصنف أنه عمليا هل وردنا عن الشارع المقدس أدلة أو خطابات تكشف لنا عن أن القدرة قدرة عقلية؟ نحن نعرف أن الخطابات الشرعية عادة محط نظرها ما هو؟ هو الحكم لا الملاك. خطاب الشرعية لا يدل بالمطابقة على ثبوت الملاك، قلما بل ربما لا نجد خطابات شرعية يكون محط نظرها يكون مدلولها المطابقي وإثبات الملاك. بل المدلول المطابقي للخطابات الشرعية ما هو؟ هو إثبات الحكم. ونحن كنا ننتقل من إثبات الحكم إلى ثبوت الملاك بنحو الدلالة الالتزامية. كنا نقول ما دام الدليل يثبت الحكم وما دامت الأحكام تابعة للملاكات إذن فحيث ثبت الحكم في هذا المورد فقد ثبت الملاك. فدلالة الخطابات الشرعية على الملاكات دلالة التزامية ليست دلالات مباشرة. وإذا لم تكن دلالات مباشرة فهذا يعني أن الدلالة على أصل ثبوت الملاك لفظان غير موجودتان، فما بالك إذن بتحديد نوع هذا الملاك وأنه خاص بالقادر فقط أو شامل للقادر والعاجز؟ فلا نستطيع، بس خليني أكفي الفكرة، فلا نستطيع حينئذ من مجرد الخطاب الشرعي أن ننتقل لمعرفة نوع الملاك. هل الملاك خاص بالقادر والعاجز؟ خاص بالقادر أم أنه شامل للقادر والعاجز؟ لا نستطيع أن نثبت ذلك. ليس عندنا دلالة مطابقية على أصل الملاك فضلا عن الدلالة المطابقية على نوع الملاك. والدلالة الالتزامية هل تفي ببيان نوع ثبوت الملاك، نوع الملاك أو لا؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. هذا الخطاب مطابقتان على ماذا يدل؟ يدل على ثبوت الحكم. طيب هل يدل على ثبوت الحكم مطلقا أو في حق القادر فقط؟ المفروض أن كل تكليف فهو مشروط بالقدرة، فحتى لو كان هناك إطلاق لفظي في الخطاب لا يمكن لنا أن نثبت التكليف في حق العاجز. فحينئذ سقطت الدلالة المطابقية للخطاب في حق العاجز، فلم نتمكن من إثبات الحكم في حق العاجز، فتسقط الدلالة الالتزامية بتبع سقوط الدلالة مطابقية، فلا يمكن لنا أن نثبت الملاك في حق العاجز أيضا. فغاية ما نستطيع معرفته حينئذ هو أنه لم يقم دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز. أما أن الملاك ثابت في حق العاجز والقادر واقعا أو خاص بالقادر واقعا، هذا لا نمتلك دليلا يدل فإذن هذه الطريقة الثانية المصنف يعترف بأنها طريقة غير قابلة للتطبيق أو أنه يوجد فيها عسر وصعوبة شديدة. طيب فإذا هذا خلاصة ما أفاده المصنف. خلاصة المطلب: ذكر المصنف طريقتان عمليتان لتطبيق هذا الحال. الطريقة الأولى أن تبحث عن الإجماع أو عن الضرورة الفقهية أو أي دليل لبي آخر دلك على لزوم تحصيل المقدمة من قبل نفس الوجوب. فإذا ثبت لزوم تحصيل المقدمة من قبل نفس الوجوب استكشفنا من ذلك ببركة الملازمة العقلية المتقدمة، استكشفنا أن القدرة قدرة عقلية وأن الملاك شامل للقادر وللعاجز على حد سواء. الطريقة الثانية أن نبحث عن دليل يحدد لنا نوع الملاك وأن الملاك هل هو خاص بالقادر أم لا، شامل للقادر وللعاجز على حد سواء. ف فإن وجدنا دليلا يدل على أن الملاك شامل للقادر وللعاجز قلنا بلزوم تحصيل المقدمتين مفروض. لكن هذه الطريقة الثانية يرى المصنف أنه من الصعب جدا تطبيقها. لماذا؟ لأن الخطابات الشرعية عادة لسانها المباشر ومدلولها المطابقي هو إثبات الحكم لا إثبات الملاك، والحكم لا يثبت إلا في حق القادر، لأن كل تكليف مشروط بالقدرة عقلا، فتسقط الدلالة المطابقية للخطاب في حق العاجز، وبتبعها تسقط الدلالة الالتزامية، فلا يمكن لنا أن نثبت أن هذا العاجز بتفريطه بالمقدمة المفوتة قد فرط بملاك من ملاكات المولى، فلا يمكن لنا أن نبرر المسؤولية تجاه إيجاد هذه المقدمة. إذن هذا خلاصة المطلب في الأجوبة والحلول التي ذكرها المصنف لمشكلة المقدمات المفوتة. طبعا يمكن لنا أن نضيف حلا رابعا على ضوء ما تقدم في الكتاب، وهو مثلا التمسك بإمكان الشرط المتأخر، أن يلتزم مثلا بأنه بناء على إمكان الشرط المتأخر فالوجوب فعليا من قبل إيجاد هذه المقدمة، ولكن أو كيف نصوره بحسب إمكان الشرط المتأخر، فربما يقال هكذا: الشرط هو الإتيان بالواجب في حينه، الشرط زمان الواجب، شرط للوجوب وهو شرط متأخر عن الوجوب، وتبدأ فعلية الوجوب من قبل تحقق هذا الشرط، فحتى قبل تحقق زمان الواجب الوجوب كان فعليا، غاية الأمر فعليته مشروطة بزمان الواجب بنحو الشرط المتأخر.
نحن الواجب
الآن نقول هكذا، الآن نقول نلتزم بأنه شرط في الوجوب، لكننا نقول بأنه شرط في الوجوب بنحو الواجب بنحو الشرط المتأخر، فالوجوب فعليان حتى من قبل تحقق هذا الشرط، هذا هو معنى الشرط المتأخر، وبما أنه فعلي قبل تحقق زمن الواجب فيستطيع أن يحركك نحو الإتيان بالمقدمة المفوتة، فيكون هذا حلا آخر بناء على إمكان الشرط المتأخر، لكن المصنف قال باستحالة الشرط المتأخر. فإذا هذه حلول أربعة يمكن ذكرها لمشكلة المقدمات المفوتة. البحث التالي أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.